بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدأ من الآية رقم 50. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
قوله سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، بعد أن ذكر ما منح الله نبيه كليم الله موسى عليه السلام بأنه أعطاه الفرقان وضياء وذكرى للمؤمنين، ثم أثنى ومجد سبحانه كتابه. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. انتقل سبحانه إلى بيان ما وهب الله نبيه شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الواو واو قسم، لأن اللام موطئة للقسم، وإلا جعلناها عاطفة. فيقسم الله عز وجل محققا أنه وهب إبراهيم الرشد. هذا الرشد أضافه إلى نبيه عليه السلام، قال رشده، ما قال وآتينا إبراهيم الرشد ولا قال رشدا. فلما نسب وأضاف الرشد إليه، هذه الإضافة تفيد التعظيم، أي رشدا عظيما يستحقه إبراهيم. معنى الرشد الهداية والمعرفة إلى وجوه الصلاح. من أعطاه الله الرشد قذف في قلبه نور وجعل له بصيرا يدرك إذا التبست عليه الأمور أي الخير في هذه الأمور. وإذا أشكل عليه أمران علم وفهم بنوره أن هذا هو الخير وذاك الشر. هذه الهبة لا تأتي بالمكاسب، أي بالأعمال والفنون والذكاء، هذا أمور اختصها الله عز وجل، ويهبها لمن يشاء من عباده، واختص بها المتقين المؤمنين. فلما قال رشده، أي رشد عظيم استحقه إبراهيم من قبل، اختلف أهل العلم في قوله من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون. بعض أهل العلم قال هذا معلوم، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء من بني إسرائيل، وبين موسى وهارون آلاف السنين، فإنما آتيناه من قبل، أي من قبل بلوغه وإيتائه الرسالة، وهو من صغره علم الحق، وكان يناقش ويجادل أمته ويقول سبحانه: آتيناه الرشد وكنا به عالمين. الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، وعلمه إبراهيم ليس مختصاً به، بل يعلم ما تسقط من ورقة، ويعلم ما يدب من دابة في ظلمات الليل. فإذن ما معنى قوله، معنى قوله سبحانه: وكنا به عالمين، أي كنا به مدركين أنه من أهل استحقاق هذه النعمة الكبيرة. فإذا كان كذلك، وعلمنا أن الأنبياء اختصهم الله به بهبة من عنده، اصطفاهم من الناس، لم يكن اختيار عن عبث، ولم يكن اختيار عن مجاملة، ولم يكن اختيار هكذا من باب سبق الحوادث، إنما هو معرفة تامة بمن يستحق ذلك. ذكر هذا لأجل نفي خواطر السوء التي ترد على القلوب. لما هذا من بيننا؟ ولما اختص إبراهيم دون سائر غيره؟ فدفعا لهذا الوسواس يقول الله عز وجل: وكنا به عالمين. لو قرأت قوله سبحانه: ولقد فتنا بعضهم وجعلنا بعض، ولقد فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. النفس فيها كبر وعلو وحب السيطرة على الشيء، ما يحبون أحد أن ينافسهم، ترى هذا في كل نفس، لو بحثت عن قرارة نفسك لوجدت هذا، كل شيء تتطلع إليه أو ترغبه وتجد فيه منافسة، تود أنك لو انفردت به. فإذا وجد أحد أولاد الجيران أو أقاربك فاق بأمر ما، ووجد ما يجده من حظ هذه الدنيا، رتبة أو مكانة أو مال، وأنت وجدت أحد أبنائك تعس في هذه الدنيا، لم يجد خيراً فيما يتجه إليه، الشيطان لن يدعك إلا ويدخل في قلبك: لما هذا دون هذا؟ أما هذا في نفوس الناس: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الرجل الفقير يفتن بالغني، فكان فتنة له، والغني يكون فتنة للفقير، والمرأة فتنة للرجل، والرجل فتنة للمرأة. هذه الفتن في القلوب قد يكون دافعها حسد، وقد يكون دافعها الإيثار، يحب أن يستأثر بالشيء وأن لا يكون أحد ينافسه، ترى هذه كامنة في النفوس، لو نبشتها فخرجت وعرفتها. فالله عز وجل دفعاً لهذه الأوهام ذكر هذه. اسمع قوله سبحانه: أكابر مترفيها أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية، إذا جاء لأهل الكفر آية أنزلها الله على نبيه، آية تتلى أو آية مرئية، قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لما اختصك أنت من بين ذلك؟ فيه من هو أعظم منك، ومنهم من يساويك في الفهم. هذا ما هو خاص بقريش، ولا خاص بالأمم التي كذبت الرسل، بل كل أحد في قلبه نوع من علو يحب أن لا يفوقه غيره، ترى هذه كامنة في النفوس. دفعاً لهذه خواطر السوء، الله عز وجل يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. إن رأيت غنيا لا تقول أتمنى ما عند هذا، ولا تحسده على ما فيه، ولا تزاحمه. هذا موجود في النفوس. قل جسد أن يخلو من حسد، فإذا طرأ على الإنسان هذا استعذ بالله ولا يخرج منك، واسأل الله الذي أغناك يغنيك. والله عز وجل يسمع دعاء المضطر، وهو كريم يستجيب لمن دعاه. فإذا بلغت بك الحالة أنك اضطررت إلى أنك تلجأ إلى الناس، اعلم أن الله عز وجل بيده قلوب الناس، إن أراد أن يعطفها عليك أو يبعدها عنك. فإذا لما المصير إلى الناس؟ اذهب إليه، ادعوه بقلب خالص، فإنه قريب مجيب. معرفة أسماء الله الحسنى من أوجب الواجبات يا عبد الله، لأن أول ما يجب على المرء أن يعرف الله عز وجل ما يحق ما يستحقه، وما يجب له، وما ينبغي أن ينزه عنه. من ضبط هذه الأمور ارتاح في هذه الدنيا، راض قلبه وطابت حياته، وإلا تكون إنسان في قلق، لأن هذه الوسائل التي يقرأها والأمور التي تمر بين عينيها لن تدع قلبه في قرار. ما فاق فلان إلا بكذا، بذكائه وحسن تصرفه، وما اغتنى فلان بكذا إلا حسن التخطيط. يجعلون هذه من كسب الرجل ويقفون عند ذلك. الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، ولذا يقول شيخ الأنبياء: فاطلبوا عند الله الرزق لا تطلبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تعرف معنى الجد؟ يعني الحظ والنصيب والذكاء. لو أراد الإنسان أن يخرج نفسه من مخرج مأزق أحاطت به المكائد، ما ينفعه لا الذكاء ولا التخطيص ولا الواسطات، فإن صاحب ولا المال الذي عندك ولا الجاه الذي معك، إنما يخلصك من هذه الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا أحد يستطيع. الجد يعني الحظ، حظك لن يمنعك إذا أراد الله بك سوءا، وحظك لن يستطيع أحد أن يدفعه عنك إذا أراد الله إيصاله إليك. يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، قطعا لهذه الوساوس. وإلا يا عبد الله اعلم أن في الأمة من يظن أن النبوة مكتسبة، يعني يستطيع الإنسان لو صام روض نفسه وجاع يكتسب النبوة، تنزل عليه النبوة. لا، النبوة ليست مكتسبة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واختيارهم لا عن عبث، لمعرفته بهم سبحانه. فإذا جاءتهم النبوة عصمهم الله عز وجل، ووهب لهم من قوة الإدراك والبصيرة والفهم ما يجعله معجزة للناس، طيب رائحة وبعد عيب وتنزيه عن نقيصة وعدم نسيان فيما يبلغه من رسالات الله. هذا شأن النبوة. فبين الله عز وجل: اعلموا أيها الخلق إنما اصطفيناه عن علم يستحقه، لا تظنوا أنكم تنالون هذا الشرف بجهدكم، إنما هي مواهب من الله عز وجل. وإلا كثير ممن استولى الشيطان على إدراكه فوصلت به الأماني، أنه يقول الأماني الكاذبة والشياطين، يقول: لقد زرب محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما ينادى يا محمد فإن الله عز وجل لم يناده إلا إخباراً، وإذا أراد تنويه به قال رسول الله إذا جاءت محمد من باب الخبر، وكذا نقول اللهم صل على محمد إخباراً بأننا ندعو له صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً، ما صح تناديه، وإذا ذكر لابد من توقيره وتعظيمه، فإذا قلت محمد قل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال ابن سبعين لقد جرب محمد أن يقول أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كيف يقفل باب النبوة؟ فينا رجال ونعوذ بالله من شطحات الشيطان، وكنا به عالمين. إذ قال
لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
إذ هي بمعنى حين، آتيناه رشده ثم بينا نوع هذا الرشد، مو جنس، يعني جزء من هذا الرشد، أنه قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إنكاره لهذا المنكر وبين أنه ضلال، وأنه لا ينبغي لمن يمشي على هذا الكوكب أن يوجه جهده إلا إلى الله سبحانه من عبادة وخشية، فجاءهم بهذا المنطق. هذا من بيان الرشد، لأنه عرف وجه الصلاح. الرشد يختلف، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. السفيه المحجور عليه، والصغير الذي لم يبلغ الرشد، والمرأة يحجر على مالها لأنهم لا يتصرفون تصرف حسن، فإذا بلغ التصرف الحسن سمي رشيدا، لكن ليس هذا الرشد الذي وهبه إبراهيم هو هذا المعني به في هذه الآية. فبين الله جزءا من هذا الرشد أنه لما رأى قومه يعكفون على الأصنام، الأصنام هياكل لأنهم أصلهم عباد نجوم، هم من حران من الصابئة، والصابئة تعبد النجوم، فيعلون للنجوم زحل والمشتري وغيره هياكل، يعني أبنية خاصة، ويجعلون فيها أصناما ويمرون إليها، هذه الهياكل تمثل تلك النجوم. وهو لما رآهم كذا جاءهم قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، سماها تماثيل، ما قال هؤلاء الرجال ولا تلك الآلهة ولا هذا الأشخاص العظام، جاء بلفظ فيه نوع من مذمة وسوء لقب، قال هذه الذي أنتم لها، أنتم لها، ما قال أنتم عليها عاكفون. العكوف على الشيء الاستمرار في الاتجاه إليه، عبادة أو أكل أو شرب، إنما قال لها ضمن معنى العكوف معنى العبادة، أي مستمرون على عبادة هذه. هذا اللفظ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هو يعرف ورآهم وعاصرهم وشب بينهم، يدركون أن هذه التي خرجت منه لا عن تجاهل، لم تكن أنت جليس المرء داخله وخارجه ثم تأتي بأمر تقول ما الذي هذا تطعمه وما الذي هذا تفعله، أنت تراه دائما يفعل ذلك، إنما جاء بهذه في صيغة إنكار. فلما سمعوا منه ما عندهم جواب، لأن قال هذه تماثيل، أصنام ممثلة، صور منحوتة، كيف يعني كيف تعبدونها وتعكفون أنفسكم؟ وما كان جوابهم منطقي وعقلي يفحبون به هذا السائل المنكر عليهم، إلا أن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لنا آباء سلف أصحاب عقول ومدارك يعرفون الحق من الباطل، رأيناهم هكذا يفعلون، ففعلنا فعلهم. هذا جوابه، هذا الجواب مختصر. والله عز وجل يأتي بزبدة المنطق لأجل أن يستفيد الناس، وإلا كامل القصة طويلة. لا بد أنه جادلهم وناقشهم وتكلم كذا معهم وبين أن هذه فيها وهذه فيها. ما ذكر الله ذلك لأنه لا تفيد المخاطبين والمستمعين. وذكر الأنبياء في كتاب الله عز وجل إنما هو لبيان أن الرسل حق من الله عز وجل، وأن الأمة لن يقوم لها شأن إلا بتعظيمها واتباعها الرسول، وأن كل امرئ لن يسعد في هذه الدنيا إلا باستجابة ما يدعوه إليه الرسول. هكذا لو قرأت كتاب الله. لذا لما ترجع إلى التاريخ، التاريخ فيه عبر، سيما من قيد القرون الأولى وما جرت من أحاديث إلى عصر المؤلف، تجده يأتي بالأخبار ثم يأتي حينئذ بنتائج تلك الأخبار، مو سرد القصص كابن كثير وابن جرير وغيرهم. أما الذي يكتب التاريخ من باب التسلية فهذا أراد إضاعة وقت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ترى فيها عبر، والعبر اتعاظ، تعرف لما أيد الله أتباع الرسل ولما أهلك من خالفهم، لتعلم أن اتباعهم فيه النجاة والسعادة في الدنيا، ومخالفتهم تفضي إلى شقاق. فالمؤرخون كتبوا هذه، ثم جاء آخرون يقارنونهم أو جردوا من هذا التاريخ طبقات من الرجال، علم نبوغهم وأثرهم في المجتمع وأنهم بلغوا ذاك الحد لفضل فيهم اختصهم الله به. تقرأ طبقات المجتهدين وطبقات الصوفية وطبقات الأمراء وطبقات الزهاد، هذه كتب موجودة. اختيارهم وانتماؤهم لهذا النوع من الناس المراد به التأثير على القارئين، أنكم إن أردتم المجد وتلحقوا بهؤلاء اعملوا عملهم، ويخبرونكم بذلك. لو تقرأ كتاب أبي نعيم في حلية الأولياء تجد العجائب. ليس هذا إن اختص الله بهذا، إنما هم رجال لو علمت نشأتهم لعلمت أن الدنيا لما انساقت إليهم وطاعت لهم الحيوانات وغيرها، إنما هم لأنهم صفوا نفوسهم فلا يكون في القلب ممن يخاف منه إلا الله ولا يرجون إلا الله، فلما بلغوا هذا الحد وصلوا ما وصلوا إليه. ومنهم من يكتب في هذه الطبقات من باب التسلية ومن باب أن تعرف كيف بلغت هذه الحضارة، فيكتبون عن الأطباء ويكتبون كذلك عن المنجمين وعن السحرة. لكن خير ما يقرأه المرء حين يجرد التاريخ لطبقات نوع من الناس استأثرهم الله بعلم، وأنهم فاقوا الناس في مسالكهم في الحياة، فيقول إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. نحن لا نخرج عن ذلك. هذا القول ليس قول أمة إبراهيم، أصحاب نمرود، ترى نمرود من جبابرة الأرض ذو بطش، وكون إبراهيم يصرح هذا لهم ويقول لهم ذلك إلا وبلغ به نور في قلبه، هان عليه شأن الجبابرة، علم أن الله وحده المتصرف. قال: وجدنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. اللام لام القسم، وقد للتحقيق، كنتم، ما قال لقد لا لا لقد وجدناكم وآباءكم في ضلال مبين. إذا قلت كان الرجل صالحا لا تعني به يا عبد الله أنه صالح في المستقبل في الماضي وانتهى الأمر، لا، أي أنه شرب بالصلاح فأصبح كأنه يغدو ويمسي شأنه دائما في صلاح. فإذا وصفت رجل جئت بكلمة كان، ما هي كان التي حرف التي هي من حروف الماضي من أفعال المضي، لا، كان تأتي أحيانا لبيان وصف الرجل أنه استحق ذاك الوصف. فلما قال عليه السلام أنتم وآباؤكم في حيرة واضطراب في غاية الظهور، آباؤكم من قبل وأنتم معهم، شأن هذا الضلال تخلل في قلوبكم وأجسامكم، تخلصوا من هذه إن أردتم الخير. اسمعوا ما يقول جوابه.
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
أن انتقلوا إلى جد، فلما بلغ التسفيه إلى آبائهم قالوا أنت تتكلم معنا جاد في القول أو تمزح؟ هذا شأن المغلوب. الله عز وجل جعل الهيبة في قلوب إبراهيم عليه السلام، وإلا كانوا من أول الأمر صدوه وتكلموا عليه، أولا لبيان أن من أراد الله أن ينصر دينه ينصره لن يخذله. الله عز وجل يقول في آية أخرى ولا ينصرن الله من ينصره. فلما قالوا هذا القول أنت جئتنا بحق، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني قولك هذا حق أو كذب وضلال.
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن.
أم معادلة، المعادلة أن يأتي لفظ ثم يأتي قسم آخر يعادل اللفظ الأول. أجئتنا بالحق مقابله أم جئتنا بالباطل، فهم عدلوا عن كلمة باطل، إما من باب التلطيف أو علموا أن حجته أقوى من حجتهم. أم أنك أنت من الذين يهزلون في المجتمعات تلبسوا باللعب؟ قالوا أم كنت، ما قالوا أم أنت لاعبا، أم كنت من اللاعبين، أم أنت من اللاعبين، أي أنك وصفت باللعب من جملة من يلعب، لست مستقلا بذلك. واللعب أصله الهزل وعدم الجد، بالحق لابد أن يكون جد وأن يكون صحيح. فلما قالوا لاعب أي أنت تهزل معنا تضحك معنا، اقرأ ما بعده.
قال بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين.
قال بل ربكم، بل إضراب، الإضراب هنا المضرب عليه مقدر، لأن لو أردت أن تقول أم أنت من اللاعبين كان الجواب أن يقول لا لست لاعبا جاد في قولي، عدل عن ذلك. قال لم أكن لاعبا بل، لأن بل تأتي لنفي سبق منه، أي أني لست لاعبا، إنما الرب ليس هؤلاء الذين تلجؤون إليه، ربكم الذي فطر السماوات والأرض، الذي أبدع أعظم كونين يراهما المرء ببصره. هل هؤلاء يفعلون ذلك؟ منهم زحل والمشتري والمريخ وغيره من الكواكب التي تعبدونها. ولذلك قال السماء أي ومن فيها، الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أي أني أشهد بأن الحق هو الله وأن الباطل ما تعبدونه. وهذا في غاية التحدي، أن يأتي نبي مجرد عن سلاح وقوة في أمة بلغ البطش بملكها أنه لا يقف أحد أمامه أو يخرج عن سلطانه. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله التالي القسم، لكن لا تأتي إلا مع الله عز وجل، إلا مع هذا اللفظ، ما تقول تالخالق تالرحمن، ما ورد هذا. قال تالله هي قد يكون بدل عن الواو أو حرف مستقل. لأكيدن أصنامكم، اللام للتحقيق، والكيد إيصال الضر خفياً عن من أراد إيصال الضر إليه، كاده مكر به أي احتال عليه في أمر ظاهره طيب وخير وأنه يؤنس به وداخله شر. هذا الكيد الأصل فيه أنه مذموم، لكن يأتي أحيان يمدح صاحبه إذا أراد إظهار حق وإبطال باطل، كما كاد يوسف إخوته حين وضع الكيل في رحالهم، لأنه لما أراد أن ينزع الأخ الصغير منهم كيف يكون، ما يأتي بالبطش والقوة، لأنه ينسبونه إلى ظلم وهو نبي. قال لفتيانه اجعلوا بضاعته، قال لفتيانه ضعوا المكيال في رحل أحدهم، وضعوا المكيال في رحل هذا الصغير. ونادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون، لما جاء راحلين وأخذوا البضاعة قالوا تعالوا أنتم سراق، قالوا كيف، ما نعلم، ما جئنا لنفسد في الأرض. قالوا إذن لو كان ما قلناه، سألوه ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، كما تقول الذي يأتيني بالجمل الشارد أعطوه كذا، ومن دلني على ذلك اللص، هذا من باب الإغراء، لأن بعض الناس لا يفعلون إلا بالمال. فلما قال ذلك قالوا إحنا ما جئنا لنفسنا. قالوا إذن ما رأيكم، ضعوا جزاء وعقوبة إن وجدنا هذا المسروق في رحالكم. أنطقهم الله أن يقولوا إذا وجدتم هذا المكيال في أحد رحالنا خذوه. شوف الله عز وجل لما كاد له وأراد إخلاصهم، جاء الرجل الفتيان، هؤلاء خدم الملك، الملك يوسف عليه السلام، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهم، يعلمون الوعاء في أي رحل، لكن من باب التعمية والمعاريض بدأ بأوعيتهم، فتشها، يعني احنا ما نعلم أين هي، إلين جار الأخير وجدها عنده فأخذه، لأن هذا هو حكمهم. فسمى الله هذا كيدا. فالكيد المحمود أن تنصف المظلوم وتقهر الجبار وتأتي بالحق إظهارا. ولذا لما قالوا مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، والآية الأخرى والله خير الماكرين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن لا تسمي الله بهذا الوصف، لا ينبغي لك أن تقول الله ماكر وكائد، لا يا عبد الله، لكن تخبر أن الله مكر بهم وأن الله كادهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.